نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والتسعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. مرة أخرى أعيد أننا نعتذر عن الإجابة عن أسئلة لا علاقة لها بدروسنا هذه واحدة. وألفت النظر مجددا أخواتنا النساء اللاتي يحضرن هذه الدروس أن يخرجن مع الأذان وبإمكانهن أن يصلين في بيوتهم. وبغير هذه الوسيلة لا يمكن اتقاء الازدحام الذي يحدث أثناء الخروج بعد الصلاة. ولا حرج إطلاقا في أن تخرج المرأة في وقت مبكر وأن تصلي العشاء في دارها، بل لعل هذا أيسر لها وأولى بها أن تخرج في وقت مبكر إلى دارها. فإذا خرجت النساء مع الأذان فلا إشكال من الناحية التي يشكو منها بعض الرجال وبعض النساء معه. ننتقل بعد أن أتممنا شرح الحديث الثاني إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يرويه حذيفة وأبو هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تقترب أو تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. هذا فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، وكما كنت خليلا من وراء وراء. احمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: فيؤذن له وترسل الأمانة والرحمة فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجم ومكردس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. قتله وراء وراء بالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع. وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم. الحديث رواه مسلم. محل الشاهد من هذا الحديث، والذي من أجله ساق الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب، قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون محمدا صلى الله عليه وسلم فتقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا. هذا هو محل الشاهد في هذا الحديث. وسنتكلم عما يدل عليه الحديث من معان فيما يتعلق بموضوع هذا الباب عندما نصل إلى هذه الفقرة من الحديث إن شاء الله. أول هذا الحديث كما رأيتم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي بعدة طرق، مروي بطرق متفق عليها عند البخاري ومسلم، حديث الشفاعة الكبرى، وكيف أن الناس يوم القيامة يلجؤون إلى سيدنا آدم أو البشر، فيقول لست بذات أو نفسي نفسي، فينتقلون ويتحولون منه إلى من بعده من الرسل والأنبياء، ثم إلى من بعده، ثم إلى من بعده، إلى أن يصلوا إلى خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى روي في الصحيح بأحاديث كثيرة وبطرق متعددة، والأحاديث محل اتفاق، بل إنها وصلت إلى درجة التواتر المعنوي في الحقيقة. وهذا الحديث واحد منه، يجمع الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة، فتقوم المؤمنين حتى تزلف لهم الجنة أو تقترب منهم الجنة، فيرون معالمها ومظهرها، ويرون ما يشدهم إليها ويشوقهم لها، فيأتون إلى أجل أنبياء سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، فتأتون آدم صلوات الله عليه. وطبعا هذا الكلام يدل دلالة واضحة إلى جانب أدلة كثيرة جدا على أن آدم عليه الصلاة والسلام واحدا من الرسل والأنبياء، وأنه لا شك في رسالته ونبوته. وإن كان هنالك الناس مشهورون، نعم مشهورون، أثاروا من هذه القضية المشكلة، وطرحوا مسألة نبوة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام في ميزان البحث والنقاش، وجعلوها مسألة خاضعة للجدل. وطبعا كانت تتمة المؤامرة بل العمالة أن الذي أو الذين طرحوها في هذا الميزان طرحوا نظرية تقول أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس نبيا ولا رسولا. واضح نظرا إلى أن هذا الكلام يتعارض معارضة حادة مع دلائل كثيرة نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع أحاديث كثيرة منها هذا الحديث. نظرا إلى هذا فقد علم الذي طرح هذه الفرضية أن كثيرا من الناس سيردون وسيناقشون وسيجادلون، وستقوم معركة كلامية ما أغنى الناس وما أغنى المسلمين عنها في هذا العصر. وأقل ما يفيد ذلك أعداء المسلمين أن هؤلاء المسلمين يشردون بأمر جانبي عن أموره المسيرية والأساسية، ويتصارعون ويتهارجون بشكل ربما يستثير سخرية الساخرين منه. هذا أقل ما في هذه الظاهرة من الضرر الذي يميد المسلمين. والفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها، لأن المسلمين بقرونهم المتطاولة رحلوا من هذه الدنيا إلى الله، ولم تخطر في بالهم قط مشكلة الضلال المعمقة على أن آدم نبيا ورسول أم لا. أفكان الله يحاسبهم على ذلك؟ أفكان الله ينسب إليهم أي تقصير؟ اطلق أبدا. طيب ما هو الدافع لهذا الإنسان إلى أن يطرح هذه المسألة ويجعل منها مشكلة ويستثير بها الناس ليناقشوا ويجادلوا فيجادلوه فترتفع القضية إلى الأزهر، ويطلب من الأزهر أن يبني بفتواه في هذا الصدد؟ أفكرة مشاكل المسلمين اليوم كلها عن البحث والنظر، وأصبحت أكبر مشكلة للمسلمين أن يختلفوا ويتهارجوا ويتخاصموا في مسألة ما طرحت من قبل على بساط البحث أبدا، ألا وهي نبوة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. لكن من أعلم يقينا أن في من يتقنع بأقنعة الإسلام وتتظاهر بالإسلام والغيرة على الإسلام وتتكلم باسم الإسلام، من هو مدسوس من قبل أعداء الإسلام. وفي هذا العصر لا توجد حرب ضد المسلمين يستعمل لها سلاح الفتاك كهذه الحرب التي يستعمل لها هذا السلاح. وطالما كشف أشخاص في كثير من البلاد العربية بالجرم المشهود متلبسين بصورة الإسلام يتظاهرون بالدفاع عن الإسلام ويرفعون عقيرتهم هتافا بمجد الإسلام ويتحمسون للإسلام، يضبطوا والملفات تنطق في هذه البلاد وهي موجودة، ضبطوا بالجرم المشهود أنهم يعملون لحساب عدو أجنبي ماكر في عداوة تقليدية قديمة ضد دين الله سبحانه وتعالى. تعب مني أن أكتب كلمة في تأكيد أن سيدنا آدم نبي ورسول، مثل حسبنا أن نجد بأعيننا أشخاصا على مسرح الأحداث يمثلون الخيرة على الإسلام، وإنما يلبسون ثياب التمثيل وهم أعداء الإسلام. حسبنا ألما أن نجد على المسرح هؤلاء. أفى أن يطلب مني أن أقوم على المسرح وأشترك معهم أيضا؟ أتلايكم لن نصل بعد من الغباء إلى هذه الدرجة، لن نصل بعد من الغباء إلى حيث نسخر أقلامنا لاستثارة أمور جانبية لا تحقق خيرا قط مهما كانت النتائج للمسلمين. هذه الكلمة بالمناسبة ولم يخطر في بال الحديث عنها إلا عندما قرأت الآن، فيأتون آدم صلوات الله عليه. من الذي يقول هذا؟ سيدنا رسول الله صلوات الله عليه، وهو أول الأنبياء كما ورد في أحاديث أخرى. فقط أقول لكم هذا الكلام حتى تورثنا هذه الأحداث مزيدا من الوعي ومزيدا من الحصافة في مجتمعاتنا التي نعيش عليها، وحتى نتبين مواطئ أقدامنا أثناء تحركنا من أجل الإسلام. لا نتحرك ونحن نغمض أبصارنا وبصائرنا، نتبين مواطئ أقدامنا ونعمل نعلم خلفيات كل مسألة من المسائل، ونبني أقوالنا وأفعالنا على ما نشاهد من هذه الخلفيات أو نعرفها، لا على المظاهر البراقة فقط. يأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا أبانا، طبعا هو أبوهم، استفتح لنا الجنة. يا أبانا، من أبو البشر؟ آدم عليه الصلاة والسلام. أفي ذلك ريب وشك أيها الإخوة؟ إطلاق. هذه السلالة البشرية انطلقت من أجل مقدس مبجل باسق الرتبة عظيم الدرجة عند الله، منزه عن النقائص خلقا وخلقا، يعني سمة مظهرا ومعنى، ألا وهو آدم عليه الصلاة والسلام. هل في هذا القرار الذي أعلنه رسول الله بعد أن أعلنه الله في محكم كتابه في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة الكهف، في سورة الحجر، في سور كثيرة يكرر بأساليب شتى أن هذه الخليقة التي جعلها الله مكرمة، وهي خليقة البشر الإنسان، إنما تفرعت عن آدم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام خبرا يدلي به من خالق البشر، خالق الكون، خالق آدم، خالق أولاد آدم، وهل هنالك من ريب أو من نقيصة علمية أو شبهة منطقية في قرار يدلي به الصانع عما صنع؟ هل هنالك منطق يقول أن كلام الصانع عندما يتحدث عن كيفية صنعه ممكن أن يكون فيه نظر، ويمكن أن يكون فيه ما يقتضي شكا عليه أو استدراكا عليه؟ سؤال واضح. نحن عادة دائما أي جهاز نراه امامنا. اذا تساءلنا عن كيفية سمعه، القول الفصل في كيفية سمعه هو القرار الذي يأتينا من اين؟ من نفس المصنع الذي انتج الجهاز، اكذلك ام لا؟ ما اشكال في هذا؟ وترى لو ان المعمل الذي انتج هذا الجهاز ارسل قراره الناطق البين بكيفية سمع هذا الجهاز، وجاء بعض الناس الذين اشتروا هذا الجهاز فاغمضوا اعينهم وتصوروا طريقة اخرى لسمع هذا الجهاز. نحن كعقلاء وعلماء ومنطقيين نعتمد اي القرارين؟ قرار المصنع، اليس كذلك؟ مثلا الان في درسنا نظريات شتى عن كيفية بناء الفراعنة بالاهرامات، الان لا نستطيع ان نجزم بكيفية دقيقة بنيت الاهرامات على اساسه. كنا هنالك عبارة عن فرضيات ونظريات محتملة، لكن تصوروا لو أننا عثرنا على كشف فرعوني قديم جدا ورأينا باللغة الفرعونية بيانا يرقى إلى العصر الذي بني فيه الأهرامات، يتكلم الفراعنة فيه عن الكيفية التي بنوا بها هذه الأهرامات، وعرفنا يقينا أن هذا الكشف يرقى إلى ذلك العصر. ما هو مصير كل النظريات والفرضيات التي تدرس اليوم عن كيفية بناء الأهرام؟ كلها تذهب أدراج الرياح، صحيح أم لا؟ هكذا يقضي المنطق. لماذا؟ لأن بناة الأهرام يتكلمون، وقد تكلموا ووضعوا النقاط على الحروف، انتهى اللجج وانتهى الانسان. صانع الكون يتكلم، يتحدث عن السلالة البشرية ومن اي مصدر تكاثرت هذه السلالة، ويتحدث فيقول ان هذه السلالة تكاثرت من ادم خلقه الله في احسن تقدير، وابدع وانطق وعلم شخصه لاولاده شخصه. كما تقرؤون في اوائل سوره البقره، نعم الصانع هكذا يقول. والمخلوقون البشر الذين ولدوا البارحه وبعد ايام سيموتون، وجاءوا خلال سنوات يفحصون اعينهم وينظرون الى الكون الذي يعيشون فيه يمينا وشمالا، جاء احدهم يقول لا، بل ان هذه السلالة البشرية انما تكاثرت من قردة، تكاثرت من حيوانات اقل شأنا. أنا أسألكم باسم العلم لا باسم، باسم المنطق لا باسم العقائد، أي القرارين يقبل عقلا وعلما ومنطقا؟ قرار الصانع أم قرار العبد المصنوع؟ معروف معروف. أما لو أن إنسانا كان يضمر انكارا من وجود الصانع يترك شيء اخر، هذا الانسان عليه ان لا يناقشنا في قرار الصانع فيما صنع ويتظاهر لنا بانه مؤمن بالله، عليه ان يكشف قناعه، وعليه ان يعلن عن انكاره الخالق. حينئذ الحديث معه يصير في ملحم اخر في جانب اخر. لكننا نتكلم عن اقل المراتب يتظاهر لنا بانه مؤمنا بالله وانه مؤمنا بان القرآن كلام الله. افمنطقي ان يدع الاسراء الى قرار السامع ويصغي الى قرار العبد المسموع؟ وهذا العبد المسموع ما راى تلك القرون الخوالي وما عاش وما اطلع على يد الله كيف صنعت وابدعت. نجد الى قول الله المعجز الذي تسجد له البصائر والعقول: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. هذا الكلام ايها الاخوه اقوله بالمناسبات ليزيدكم وعيا وليزيدكم درايه وعلما بحقيقه هذا الاسلام. فاذا تحصلنا بحسن هذا الوحي فذلك باختصار خير ما يقيكم من سهام العملاء ومن وراءهم ومن كيد اعداء الاسلام. وهذا هو الطريق القريب والمختصر المفيد وليس الطريق. كلما راينا من يتكلم عن الاسلام كلمه سكرى مؤلف الرسائل والمؤلفات ردا عليها: هذه مضمعة للوقت. ورحم الله من قال: افكلما طن الذباب ردته. ان الذباب اذا علي كريم. لكن الوعي متى امتلك المسلمون وعيا اسلاميا مبينا طردوا كل التفاهات وداسوها باقلامهم. عندنا نعي اسلامنا جيدا وعي مثل هؤلاء الذين العملاء قطعا العملاء المنحطون الاقدام الذين تجمعوا وجمعهم ساداتهم ليكتبوا في تلك المجله القذره الناقد لا يمكن اطلاقا لتلك القذارات ان تتسرب الى كفر انسان مسلم ابدا اطلاقا ما دام الوعي موجود. هذا الانسان المفسر يقول: ان الله خلق ادم وحواء ثم تكاثر منهم البشر، ثم يسخر من هذا الكلام. طبعا هو يريد ان يقول القران يقول، لكنه يهرب من مواجهة القرآن ويغطي نفسه بالمواجهة مع المفسرين. حتى الموظفون الذين يعني شأنهم الرقابة لا سيما إذا كانوا أغبياء لا يتنبهون إلى الأسلوب والمكيدة. نعم، ما المفسر المسكين عم يقول في آدم وحواء؟ القرآن الذي يقول. يقول المفسر: إن هنالك طوفانا داهم الكون. في حين إن لا كان لا في طوفان ويسخر من ذلك. المفسر يقول هذا أم القرآن؟ القرآن يقول، لكنه لا يريد بسبب بقالته وجبره وحقته لا يريد ان يواجه الامور بحقائقها. كأنما هو لا يعارض القرآن، يعارض المفسرين. هو كلام القرآن. يقول المفسرون: ان موسى القى عصاه فانقلب ثعبانا، ثم يسخر من هذا الكلام حتى يتصور المغفلون انه لا يسخر من القرآن، هو يسخر من المفسرين. فمن الذي يقول هذا الكلام؟ فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذا كلام المفسرين أم كلام الله؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن افرض أن ناعقا نهق بمثل هذا الهراء عمره كله، أو نهق بمثل هذا الكلام الباطل حياته أجمع، واتخذت بريطانيا له بوقا من أقصى المغرب إلى أقصى الشرق لينهي حديثه إلى أسماء المسلمين، والله لم يبلغ هذا الكلام أخمص قدم إنسان المسلم. طالما كان المسلمين محصنين بوعيهم، نقض شريحة من شرائح الله. نتلو لمن يصبر الحديث عن نظريات التطور التي أكل عليها الدهر وشرب بالصدفة العلمية، ويصبغ حديث القرآن بالصبغة العقائدية لا علمية. قولوا لهؤلاء الناس، ما هو العلم الذي تتباهون به؟ العلم هو البحث فيما يخضع للتجربة والمشاهدة، فيما لا تنطرحها دارهم، إيمان بحقيقة علمية خاضعة للتجربة والمشاهدة. القارئين رأى وشاهد وطمع، وأنتم أصغيتم إلى تصورات وتخيلات بعض بكل المصنوعين. هكذا كله. أين تقع اليوم نظريات التطور كلها؟ المركز العلمي في الغرب. الجواب، كلها هبطت ونزلت الى ادنى دركات الفكر الاسطوري والخرافي. نظريه يا مارك مزقت والقيت دبر الاذان، نظريه دارين مزقت والقيت دبر الاذان، الدارينية الحديثة مزقت وألقيت دبر الآذان. والآن المؤلفات التي تخرج في أوروبا كلها تتكلم عن الكتاب، ظهر فرنسي اسمه موريس بوكاي، اسمه أصل الإنسان، الإنسان انه الان يعني تقدم الى لغايه من ما اسمه. هذا الكلام او هذا الكتاب هو حصيلة احدث دراسة عن الانسان واصله، يقرر فيه ان احتمال ان الانسان تطور بعوامل مناخية ظروف خارجية اصبحت هذه الاحتمالات مستحيلة نهائيا. لماذا؟ لأن عصر الجينات أنهى هذا الاحتمال النهائي. هذا الصندوق المبرمج لأخلاق الإنسان، لمظاهر الإنسان، لصفات الإنسان الخلقية والخلقية، والتي لم يعلم العلماء بعد إحصاءها إطلاقا، وهذه الصفات التي تتمركز في هذا الشريط الوراثي دل بما لا يدع مجالا للريب أن مظاهر الإنسان تنسب وتصمم في داخل كيانه وليست تأتيه عفوا من خارج كيانه. هذا ما يثبته العلم. لكن اذا كان واحد يهودي يتقنع باسم العلم يسمي نفسه صادق موجود يتجاهل العلم ويسير بقدميه فوق قرارات العلم ويتظاهر
بأنه العالم وهو الذي يحارب ويمسك بسلاح ناظم فتاك ليمزق الحقائق العلمية بسبب حنقه وكيده للإسلام. إذا كان واحد يقول هذا الكلام فهذا ليس تشكيكا بعلم، ولكنه إعلانا عن أن في الناس من دفعهم الغيم من الإسلام والكيد من الإسلام إلى أن يسيروا سيرا منكزا فوق الأرض يجعل رؤوسهم إلى الأدنى وقدميهم إلى الأعلى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. الإسلام يتعارض مع العلم. ما الذي قال هذا؟ أي سكران يستطيع أن يثبت هذا؟ يمكن أن يتعارض الإسلام مع أوهام، مع احتمالات، مع تصورات، مع نظريات، لكن إذا تعارض الإمامة لمن؟ للإسلام وليس لهذه التصورات والتخيلات الباطلة التي يتبجى بعضها ببعض. لذلك وقفت هذه الوقفة أمام كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبانا، هذا هو أبينا الذي نعتز به، آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقه الله في أحسن تقويم يسجد لذلك العلم كله، يحني لذلك المنطق، يخضع لذلك كل مبادئ الفلسفة الحق، ولا يمكن أن يشرب عن هذا القرار إلا سكران متطور. ولم يسكر هذا الإنسان بسكر، ولكن الذي يسكره إنما هو كيده للإسلام، شدة حنقه للإسلام يجعله يتطوح لا يدري يمينا عن شماله، لا يدري سماعا من أرض، يهدي وهو يتصور أنه ينطق باسم العلم. سيدنا آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ يسجد صاحب ذلك تواضعا وتصاغرا في موقف لا غرابة في أن يتصاغر فيه الإنسان وأن يذوب بين يدي الله عز وجل. يقول سيدنا آدم هذا الكلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ أيضا لا بد من وقفة هنا. هل هنالك فعلا خطيئة بالمعنى الشرعي أخطأها الصلاة والسلام؟ يعني هل ثمة معصية بالمصطلح الشرعي؟ والمعصية بالمصطلح الشرعي هي ما تعرض الإنسان لعقوبة إن ارتكبها وتهيئ الإنسان لمكرمة ومثوبة إن ابتعد عنه. واقع أن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله عن أن يأكل منها، المسألة كلها إنما وصلتنا بخبر عن الله، لا رأينا آدم ولا رأينا الشجرة ولا رأينا أكله منها، لكنه خبر وصل إلينا عن طريق نفق علمي بشكل متواتر. عرفنا أن هذا الكلام ليس كلام بشر وإنما هو كلام الخالق. حديث عن القرآن معروف. طيب ترى هل كان سيدنا آدم آنذاك مناخ تكليفي؟ لحظة ما أقول، يعني هل كان سيدنا آدم يعيش إلى الأرض في عالم التكليف؟ هل كان مكلفا؟ التكليف ما كان موجود آمدا إطلاقا. في الفن ما في التكاليف. هذا النهي الرباني نهي ماذا؟ وقال ولا تقرب هذه الشجرة. هذا نهي أليس نهي تكليفا؟ هذا النهي ليس نهيا تكليفيا وإنما هو نهي إرشادي. هناك أوامر تكليفية وأوامر إرشادية. يعني أنا ما أكلفك تستطيع، لكن أنت إذا بدك المصلحة إلى ما لك مصلحة تقرب على هذه الشجرة، الأفضل ما تقرب عليها أحسن لك. لأن الملحة يعني انطلق من عملية تكليف لك، أنت ما في تكليف، أنت لست بدار التكليف. إذن هذا الأمر أمر إرشادي. هل له نظيرا لنا في القرآن؟ ما الأكبر عز وجل عندما يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا في الأمر. هل هذا الأمر أمر تكليفي أم هو أمر إرشادي؟ لو كان أمرا تكليفيا لما صح بيعا من البلوغ إلا بشهود. ولكننا كما تعلمون معظم بيوعاتنا تتم بدون أشهاد اطلاقا. هل نرتكب بذلك محظورا؟ هل اثنا اطلاقا؟ هذا دليل على ان امر لاشهاد واشهد اذا تبايعتم. نعم، او فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. ثم قال وكفى بالله حسيبا. هذا ليس امرا تكليفيا وانما هو امر ارشادي. اي أنصحكم لكي لا تقعوا في خصومات فيما بعد، لعل الذي أخذ ينكر أنه أخذ، أو لعل الذي لم يأخذ يطالب بحقه فيدعي وليه أنه أعطاه وهو لم يعطه تخلصا من هذا اللجاج. المحتمل يفسد عطاءاتكم وبيوعاتكم. هذا أمر إرشادي من هذا القبيل. أمر الله لآدم بما أمره به ونهيه عما نهاه عنه. ومن ثم عرفنا أنه لم يكن ثمة تكليف. بدأ التكليف عندما أهبط سيدنا آدم إلى الأرض، ولكن عندما أكل من تلك الشجرة أكله يعد لغة معصية، لغة معصية لغوية لا معصية شرعية، لأنه خالف أمرا إرشاديا صدر إليه. فممكن أن نقول إن آدم عصى ربه، لكنه عصيان لغوي أم عصيان شرعي؟ لغوي. لذلك قال الله عز وجل وعصى آدم ربه، صح، وليس عصيانا شرعيا بالمعنى الذي مكنه لنا الله في حياتنا هذه، كتفنا بأن نطيع الله ولا نعصيه ولا نعصيه. ما ومن يعص الله ورسوله، هذا الكلام حديث عن معصية أخرى في نطاق عالم التكليف. إذن فيقال إن آدم أخطأ وأنه عصى، لكن العصيان اللغوي الذي لم ينبثق من حياة تكليف. ولذلك فلا يرد أي إشكال يقول إن كيف سيدنا آدم الذي وعصى الله لم يكن آنذاك تكليف تتفرع عنه معصية شرعية، لكن كان ثمة أمر إرشادي ونهي إرشادي تفرعت عنهما معصية لغوية. إذن قول سيدنا آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، هذا الكلام محمول على التواضع وعلى التذلل لله سبحانه وتعالى. بل لعل الأمر علماء أن الله أعلم جميع الرسل والأنبياء أن صاحب المكانة العظمى التي ميزه الله بها في ذلك الموقف هو من؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صاحب الصلاح. ولذلك كل واحد من الرسل والأنبياء يصرف الناس عن نفسه، لأن هؤلاء الرسل والأنبياء قد أعلنوا أن صاحب هذه الرتبة المتميزة إنما هو واحد، لأنه محمد عليه الصلاة والسلام. بل لعلهم جميعا عرفوا لرسول الله هذه المزية في ذلك قبل أن يرحلوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يذهبون إلى إبراهيم فيقول أيضا لست بصاحب ذلك، لاحظ الكلمة، لست بصاحب ذلك. هذا الكلام ينطوي عليه الإنباء، فأما إبراهيم يقول هنالك إنسانا معينا بين الرسل والأنبياء هو صاحب الصلاحية، فسيروا وستصلون إليه. هذا الكلام يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء، وراء يعني أي خلة هذه التي كانت لي في هذا اليوم، أنا مشغول بنفسي وبتقصيري في جنب الله سبحانه وتعالى، فهو لا يرى لهذه الخلة مزية أمام هذا الهول الهائل في ذلك اليوم. وطبعا لا غرابة في أن يتصور إبراهيم وآدم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء يتصوروا ضعفهم وعجزهم وأنهم لا شيء أمام ذلك الخطر الذي يحدث بالإنسانية كلها، يوم الفزع، يوم الجزع، اليوم الذي نعته الله بما نعت من الشدائد والآيال. ودائما ينبغي أن نعلم أن حسنات الأبرار سيئات المقربين بمقدار ما تعلو مكانة الإنسان وترقى إلى الله عز وجل، بمقدار ما يرى طاعاته وعباداته شيء تركه بسيط، لكن بمقدار ما تنزل رتبته بالنسبة إلى الله، بمقدار ما يرى البسيط من طاعاته شيء عظيم جدا جدا. كل ما يشعر بهذا، لا شوفوا، خلي واحد بعيد عن الهداية ليلة من الليالي، قيل ان هذه ليلة القدر او ليلة تسمي شعبان، قال والله ليلة راح اجعلها لله. راح اغتسل واتجه الى الله وصلى المغرب والعشاء بالجامع مع الجماعة ورجع لبيته يعود بنشر عارم كأنه ملأ صحائفه برا وتقوى. نشوف سوا، صلى المغرب والعشاء مع الجماعة، شيء طبيعي بالنظر لي ما في انحرافاته، يرى انه قام بعمل هائل. لكن انظر، اذا ذاق لذة التوبة وذاق مشية القرب من الله عز وجل ودخلت في فؤاده حلاوة حب الله، انتقل الى هذا النوع من الحب، ينظر الى صلاة المغرب العشاء مع الجماعة انه عمل بسيط بسيط جدا جدا، وان حقوق الله عليه تقتضيه ان يقوم باضعاف اضعاف هذه الطاعة التي وفقه الله سبحانه وتعالى اليها. لو انه قام الليل كله ساجدا راكعا يناجي الله ويسبحه ويهلله ويحمده ويكبره، لأشرق عليه الفجر وهو يرى يقينا أنه مقصر في جنب الله عز وجل. هذا الشعور أظن كثير منا يعيشه ويعرفه. فإذا كان صاحب هذا الشعور نبيا، كيف تكون حاله لو ملأ طباق الأرض طاعة وعاد الى حق الله عليه؟ لان الانسان مقدار ما يتقرب الى الله ترى عيناه المزيد من آلاء الله عليه، وتطلع على المزيد من نعم الله سبحانه وتعالى التي تترى عليه. فمهما أطاع الله يجد أن نعم الله أوفر بكثير من طاعته، هذا شيء واضح. وكذلك فلا نعجب من أن يبتعد هؤلاء الرسل والأنبياء أو يبعدوا الناس عن مجالاته، وأن يشكو كل منهم ذنبه وتقصيره في جنب الله، وأن يقول كل واحد منهم لست بصاحب ذاك، ما أنا اللي خرج الشغل وشوفوا غيري، ما أنا، هذا ما هو ضروري. فإن قلتم ولماذا لم يتخذ رسول الله موقف ذاته؟ ونحن سنجد أنهم عندما وصلوا إلى رسول الله استجاب لهم. استجابة رسول الله لهم وظيفة وظفه الله بها، كلفه الله بها، فلا يسعه إلا أن ينصاع لما كلفه الله به. الشيء الأخير الذي ينبغي أن نقوله في هذا الجزء من درسنا اليوم، ما تحويل هذا الموقف؟ الرحمة التي سنراها وقد انسكبت في جميع الناس جميعا، هل أتت من عند محمد عليه الصلاة والسلام أم من عند بقية رسل الأنبياء، أم جاءت من الله؟ ألم تأتي من الله؟ فلماذا أطال الله لعباده الطريق ودفعهم إلى أن يتعرجوا ويبحثوا عن رحمة الله في تلك المنعرجات، حيث آدم وإبراهيم وموسى وعيسى و ثم ينتهون إلى محمد عليه السلام؟ ما دام ينبوع الرحمة هو الله، فلماذا لم ينهيهم الله أن يأتوا ويلتجئوا إلى الله مباشرة؟ ونحن نعلم فعلا أنه لا توجد واسطة حقيقية بين العبد والرب إطلاق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قل إذا كان الأمر كذلك فلماذا ألهم الله، ألهم الله يوم القيامة عبادي هؤلاء أن يسلكوا هذه المنعرجات ليصلوا إلى رحمة الله بشكل غير مباشر وبالوسائط والأسباب؟ هذا أيها الإخوة يلفت نظرنا إلى سنة من سنن الله الكونية. هذه السنة هي أن الله عز وجل وهو أصل كل رحمة كل فضل وطوئل كل عطاء، لا شك في هذا ولا ريب، شاء الله عز وجل وهو الحكيم أن يربط قلوب الناس بعضهم ببعض، وأن يشد أفئدتهم بعضها إلى بعض بالحب والألفة والوئام والاستئناس، فيتحابوا ويتآلفوا ويتضامنوا ويتحدوا. هذه حكمة رب العالمين. من خلال هذه الحكمة جعل هناك بحسب الظاهر رهنا بمعونة صاحب أو أصحاب لك، وجعل شفاءك من مرض بحسب الظاهر رهنا برعاية طبيب أو أطباء من حولك، وجعل تخلصك من يصاعون ويتسابقون إليك، وجعل رحمة الله بك يوم القيامة رهنا بشفاعة قريب، بشفاعة رحم، بشفاعة جار، بشفاعة نبي ورسول، بالشفاعة الكبرى أخيرا التي هي شفاعة رسول الله. الحكم هي هذه. انظروا إلى سنة رب العالمين في ربط الناس بعضهم بعض بالشفاعة. أن تقرأوا هذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني الآباء الذين وصلوا إلى مراتب باسقة عالية في القرب من الله عز وجل، وكانت لهم ذريات فقط مؤمنين، واتبعتهم ذريتهم، لاحظوا، بإيمان، يعني نبي أكثر، مع الفارق الكبير بين الآباء بعدا والأبناء والذريات بعدا. ماذا يقول الله؟ ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم، كما يقول عبد الله بن عباس: لتقر أعين الآباء بقربهم من أبنائهم وذرياتهم. يجعل الله الآباء شفعاء للأبناء، وربما جعل الأبناء شفعاء للآباء. طيب تعالى المسألة، حقيقة الرحمة من أين جاءت؟ الرحمة بالآباء والأبناء من أين جاءت؟ من الله الذي ضم الجميع إلى كلة رعايته. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن رب العالمين كأنه، أقول كأنه، يلامس في أذن هذه الذرية أن الذي أنجاكم هو آباؤكم، يلامس في أذن الجيران أن جارا لكم كان في دار الدنيا صعب عبادة وبر وتقوى، فاليوم ادخلوا كل جيرانه بشفاعته واكرمهم بالرحمة والمغفرة والرضوان. حلق الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض لكي تكون هذه الظاهرة نحمة حب في دار الدنيا، وشبكة تآلف يدافع من دوافع استئناس الإنسان بأخيه الإنسان، ليكون الإنسان إلى صاحبه الجار يتلمس الخير عند جاره، القريب يتلمس الخير والفضل عند قريبه، الآباء يتلمسون، الآباء التائهون الضالون يتلمسون الرحمة الربانية في ولد من أولادهم الصالحين، ربما في بنت رب العالمين أنبتها نباتا حسنا. عندما يعلم أحدنا سنة الله في عباده بهذا الشكل تزداد نعمة الحب بين الناس جميعا. أذكر بهذه المناسبة رجلا من كبار التجار في هذه البلد حيا يرزق، وهو شارب وأظنه لا يزال شاربا عن صراط الله، قال لي ولد مستقيم على الهداية نشأ كما لا أرضى أنا وكما لا ترضى أمي، نحن بعيدون عن الدين ونشأ هو قريبا إلى الله، وقامت بيننا وبينه معارك وخصومات. ذات ليلة كنت أنا وأمه خفز المنزل في سهرة وقالت من السهرة: وجئنا في الثلث الأخير من الليل. دخلنا الدار وإذا بغرفة هذا الولد مضيئة، قد تسلينا بقفية ندرك ونفهم ماذا يصنع في هذا الوقت المتأخر. قال: وقفت أنا وأمه أمام نافذة الدار نسري جيدا، فسمعنا صوت تلاوة القرآن. قال: ركنت إلى هذه التلاوة وركنت أمه إلى هذه التلاوة، وشعرت بالصغار والضآلة، وشعرت بالحقارة في نفسي، أنا من أين آتي؟ لأي مكان بعيد عن الله يبني هذا. يجوز الله يتلو كتاب الله في ذلك الليل. تدفقت في تلك الليلة بل في تلك الساعة أنا وزوجتي أن ابتعد عن طريق هذا الشهر. قلت لها أقل المراتب ما دمنا لا نستطيع أن نسير سيرته وما دمنا محجوبين عن الهداية أقل المراتب فلنبتعد عن طريقه ولا نجعل من أنفسنا عقبة في سيره إلى الله لعل الله يجعله شفيعا لنا لعل الله يجعله. والله ما هذا من رحمة الله ببعيد. نعم تلك هي رحمة رب العالمين. وإلا فما أغنى الله عن أن يدخلني بشفاعة أبي وما أغنى الآباء عن أن أغنى الله عن أن يدخل الآباء بشفاعة أبنائهم بل ما أغنى الله عن أن يدخل عباده جميعا بشفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه. من الذي أعطى محمدا هذا القرب؟ الله. من الذي أعطاه هذه الصلاحية؟ الله. لكن أيها الأخوة إذا أدركنا هذه الحقيقة علمنا أن حكمة الله اقتضت أن يضع الوسائل والوسائط بينه وبين عباده. أصحيح هذا أم لا؟ اقتضت حكمته كذلك. فإذا كان الباري جعل بعضا من عباده جسورا تصل رحمته إلينا عن طريقه أفلا نجعل نحن بدورنا من هؤلاء الناس جسورا لنتبلغ بهم إلى الله عز وجل؟ تلاحظون السؤال الذي أقول؟ إذا رب العالمين جعل من عباد الصالحين وأنبيائه المقربين جسورا بينه وبيننا كي تصل عبرهم رحمته إلينا أفلا نجعل نحن بدورنا من هؤلاء العباد الصالحين وهؤلاء الأنبياء المقربين جسورا نتخذ منهم طرقا تصلنا إلى الله؟ لا. هنا يأتي التوسل.